إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم المسلمين جميعا من النار. قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبق لنا أن تحدثنا عن طرف ما يتعلق بهذه الآية الكريمة التي تدلنا على الله جل وعلا، لأن هذه الآية تدلنا على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه الخالق جل جلاله. وهذا إخبار بأمر الله عز وجل الكوني القدري، أنت لا تصرف لك في هذا الأمر. في المقطع الأول من السورة كان الأمر موجها إليك بأن تفعل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكان بإمكانك أن تخشع في صلاتك، والذين هم عن اللغو معرضون وبإمكانك أن تبتعد عن اللغو، والذين هم للزكاة فاعلون وبإمكانك أن تؤتي الزكاة، والذين هم لفروجهم حافظون وبإمكانك أن تفعل، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كذلك، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذا كان إخبار من الله عز وجل بصفات المؤمنين محفزا لك على أن تقتدي وتحاول أن تتصف بهذه الصفات التي عمل بها هؤلاء المؤمنون المفلحون، ففازوا بجنات الفردوس، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أما هذه الآية فهي إخبار من الله عز وجل بالأطوار والمراحل التي مر منها الإنسان، والإنسان لا يد له فيها، هذا يجب عليك أن تؤمن به وهو الواقع، وأن تجل الله عز وجل وأن تعظمه وأن تقدره وأن تقدسه وأن ترهبه وأن تخاف منه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي أنشأك، هو الذي كونك، هو الذي جعلك تمر بهذه المراحل والأطوار إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه أيها الإنسان العاقل، أيها الإنسان المفكر، أيها الإنسان الفيلسوف، أيها الإنسان العالم. كل الناس مروا من هذه المراحل وهم ضعفاء. خلق الإنسان من ماء مهين، ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. إذن كل الناس خلقوا من ومروا بهذه الأطوار. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهذه بداية من بداية آدم عليه السلام، خلقه الله عز وجل من الطين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ثم جعل الله عز وجل سلالة الناس بني آدم من نطفة من ماء مهين سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. جعل الله عز وجل هذا الإنسان في بداية أمره نطفة، نقطة ماء في قرار مكين في رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة، بدأت الأطوار والمراحل تمر، فخلق الله هذه النطفة صارت علقة. ثم جعل الله عز وجل العلقة مضغة قدر ما يمضغ الإنسان. ثم عز وجل جعل هذه المضغة عظاما، خلقنا المضغة عظاما. ثم كسى الله عز وجل هذه العظام لحما، بعدما وصل إلى هذه المراحل أنشأه الله عز وجل خلقا آخر، بعدما كان يعني قطعة جامدة لا يعي ولا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يفهم، أعطاه الله عز وجل السمع والبصر والفؤاد وعلمه البيان وأعطاه الله عز وجل الشيء الكثير. وذلك قال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا الإنسان الذي خلق من نطفة فإذا هو يخاصم ربه عز وجل ويتمرد عليه ويكفر به جل وعلا وهو خلقه بهذه الطريقة. فسبحان الله. إذن فالله عز وجل خلق الناس ومروا بهذه الأطوار، كل الناس مروا من هذه الأطوار. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. كم هي من الأطوار؟ سبعة أطوار. كما أن الصفات التي تقدمت هي أيضا كانت سبعة صفات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فكانت سبع صفات، وهذه سبع صفات. وسيأتي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، يعني سبع سماوات، ما يدل على أن السبع لها خصوصية. السبع لها خصوصية عند الله عز وجل. ثم أنشأناه خلقا آخر، وليس الذي كان، يعني كان في حالة ثم حوله إلى حالة أخرى مغايرة تماما لا علاقة لها بالحالة الأولى. الحالة التي كان عليها والحالة التي صار عليها مختلفتان تماما. ثم أنشأناه خلقا آخر غير الأول. يرحم الله أبا حنيفة حيث استدل بهذه الآية على أن الإنسان إذا غصب بيضة ثم أفرخت، غصب واحد البيضة والبيضة فرخت خرج منها الفلوس، فيجب عليه أن يرجع البيضة فقط ولا يرجع الفرخ. علاش؟ لأن الفرخ خلق آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر، استدل بهذه الآية على أنه يرجع البيضة ولا يرجع الفرخ. استدل بهذه الآية، شوف استدلال العلماء، هو استدلال وجيه في الحقيقة، استدلال وجيه، لأن قال الله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن في الحالة الأولى اللي كان عليها اللي كانت البيضة ماشي هو الفرخ، فالفرخ خلق آخر، إذن فلا يلزمه أن يرجع إلا ما أخذ، أن يرجع البيضة ولا يرجع الفرخ الذي أفرخته البيضة. ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك وتعالى وتعاظم الله عز وجل الذي هو أحسن الخالقين. فتبارك الله والمؤمن حينما يسمع هذه الآية خلقكم من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. المؤمن إن يقول ماذا يقول؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا كانت هذه الآية مما وافق فيه عمر القرآن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وسمع عمر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، وصل إلى قوله تعالى ثم أنشناه خلقا آخر، قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نزلت، فوافق عمر القرآن الكريم. وقد وافق عمر القرآن في كثير من المواطن، كثير من المواطن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول يرى رأيا فيأتي القرآن بما رأى في كثير من المواطن، منها على سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، فنزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فوافقه القرآن. فقال يا رسول الله لو حجبت نساءك فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزل قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر للقلوب. كان النبي صلى الله عليه وسلم وبالضبط لما عرس النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش تزوج بها وعمل وليمة عرس، وأمر أنس أن يدعو الناس إلى الأكل، فخرج أنس والنبي صلى الله عليه وسلم في العرس كان يعني يبني بأهله ثم يعرس من الغد، يعني يدخل بزوجته في هذه الليلة ومن الغد يجمع الناس للعرس، فكان يعمل الحفل بعد الدخول. فأرسل أنس إلى أن يأتي فذكر له أسماء، يعني قل لي فلان وفلان وفلان يأتوا ومن لقيت من المسلمين، فجعل الناس يأتون، وكان طعام يعني قصعة من طعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فجعل أنس يأتون، يدخل الناس العشرة يأكلون ثم يخرجون، يعني البيت لا يستوعب الجميع، يدخلون ويأكلون ثم يأتوا هكذا حتى يعني أكلوا جميعا وبقي الطعام. يقول أنس هل هو أوفر مما كان أولا أو هو الآن أوفر؟ يعني كانه لم ينقص شيء. فبقي بعض الناس جالسين في البيت كيتكلموا كلا ويشربوا بقوا كيقصروا جالسين، صلى الله عليه وسلم وزينب جالسة في البيت نفس البيت، ردت وجهها إلى الحائط، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب الناس ليختلي بأهله، فبقي الناس جالسين، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج تركهم وخرج، يعني ثم ذهب إلى بعض النساء فسلم عليهن وكذا، ويسأل الناس هل خرج الناس، لأن صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء، يعني يستحي يقول للناس خرجوا، هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء، يعني يستحي أن يقول للناس خرجوا، يعني قاموا شاو كذا يعني عمل إشارات ولكن الناس ما فهموش، وإلا لو فهموا لقاموا. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب وطاف على بعض النساء رجع، فجاءهم وجدهم خارجين في الباب، يقول أنس فخرج دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت لأدخل فأرخى الستار وضع الحجاب وقرأ عليه الآية، فكان قال فأنا أول ما سمعت هذه، أول ما قرأ عليه هذه الآية، أول هذه الآية اللي في سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. آية الحجاب، وهذا هو الحجاب، الحجاب ماشي في المصطلح الشرعي ماشي هو الخمار اللي كتلبسها المرأة، الحجاب هو يعني الفصل بين الرجال والنساء، هذا هو الحجاب. فوضع الحجاب النساء ما حجب نساءه فكان حينئذ لا يجلس معهن أحد من غير محارمهن بعد نزول هذه الآية. إذا عمر بن الخطاب يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أهلك يدخل إن أمهات المؤمنين يدخل عليهن البر والفاجر اللي مزيان ومش مزيان، فلو حجبتهن، فنزلت الآية موافقة لقول عمر. كذلك أيضا مما وافق فيه عمر القرآن أن لما كان اجتمعنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على الغير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني تزوج 11 امرأة وتوفي وله 9 نسوة، وكان يغار بعضهن من بعض، شيء طبيعي فطري في النساء، المرأة تغار على زوجها وتغار من ضرتها، شيء طبيعي. فكان يعني حتى إلى حد أنه عائشة وحفصة يعني اتفق على أن، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن يزور، كان يقسم بين نسائه في المبيت، يعني كل يوم يبيت عند واحدة إلا إذا تنازلت إحداهن الأخرى فذاك من حقها. فكان يقسم بينهن كل ليلة يبيت عند واحدة، لكن في النهار كان بعد صلاة العصر كان يزورهن جميعا، كان يطوف عليهن، يدخل عند هذه يدخل عند هذه يدخل عند هذه ويسأل عن النار. فدخل عند زينب من جحش رضي الله عنها، فجلس عندها وتعطل شوية وأطعمته عسلا، كان يعجبه الحلوى ويعجبه العسل، كان يعجبه الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام، فأطعمته عسلا. والآخرين ينتظرن يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعطل يعني عند عائشة، فقالوا إن أعطته عسلا، كأن يعني تريد أن تتقرب إليه أكثر من الأخريات. فاتفقت عائشة وحفصة على أنه إذا جاء يقول يعني إذا جاء إلى لزيارة إحداهن فتقول له يا رسول الله أكلت مغافير، المغافير هذا سمخ يكون في بعض الأشجار حلو وله بعض الرائحة، يعني أكلت مغافير؟ قال لما أكلت مغافير، قال أكلت عسلا عند، قالت له إذن العسل هي التي وقعت على النحل وقع على هذه الشجرة، فيعني رعى منها فجاءت هذه الرائحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الرائحة القبيحة، صلى الله عليه وسلم كان دائما يتطيب عليه الصلاة والسلام حتى إن الطيب يبقى في الطريق الذي يمر منه، فكان يكره كراهة شديدة. فلما ذهب إلى الأخرى قالت نفس الشيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل العسل، خلاص لا أكل العسل. فهذه الغيرة اللي كانت من النساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب بلغه الخبر حتى ذهب إليهن يعيضهن واحدة تلو الأخرى، يعني يتقين الله في الرسول صلى الله عليه وسلم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن، هكذا يقول عمر، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن. حتى قالت له زينب نظرت معه قالت له بأن يعني ألا يكفي أن يعيد الرسول صلى الله عليه وسلم نساءه حتى تأتي أن تعيضهن، أما يكفي أن يعيد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته حتى تأتي أنت لتعيض أزواجه؟ فالمهم فلما فعلنا ذلك نزل قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، تهديد لهن. نعم. وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما لفترة طويلة كان يريد أن يسأل عمر عن هذه الآية فيهابه أمير المؤمنين، ما كان أمير المؤمنين ابن عباس كان صغير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لما في عمر خطاب خلافة عمر كان قال فلما كنت معه في الحج ونحن راجعون من الحج فأمرني أن آتي بدواة ما قال يجيب له المبش يتوضأ في الطريق، فاغتنم الفرصة خلابه فقال له يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تظاهرا عليه؟ قال له عمر عائشة وحفصة، حفصة بنته يعني بنت عمر، قالوا عائشة وحفصة. زي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج ديالو كان فيهم معسكران، معسكر ديال عائشة ومن معها ومعسكر زينب بنت جحش ومن معها، لأن هي اللي كتضاهيها في ميتو يعني في الجمال وفي الحظوة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني فريق كتمثلوا عائشة وفريق كتمثلوا زينب. نعم. إذن على كل حال فهذا مما وفق فيه عمر للقرآن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج من خيرا من كن مسلمات، أيضا مما وفق فيه عمر للقرآن أن صلى الله عليه وسلم لما توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول دعي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فجاء صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه قال عمر: فوقفت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صدره يقول: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد قال وهو رأس المنافقين وقد قال يوم كذا وكذا؟ تصلي عليه وقد وهو رأس المنافقين وقد قال يوم كذا؟ قال: فما هي إلا لحظات حتى نزل قوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. نعم. فعمر رضي الله عنه له يعني مواطن كثيرة وافق فيها عمر القرآن، منها كذلك أيضا في أسرى بدر، لما صلى الله عليه وسلم قد حضر معركة بدر يعني أخذ كثير من الأسرى المشركين، صلى الله عليه وسلم تشاور مع أبي بكر ومع عمر، لأن كانوا مستشاريه الخاصين، يعني كان أبو بكر وعمر المستشارين الخاصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المستشار العامة والمستشارين الخاصين، كانوا وزراء أبو بكر وعمر وزراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك دائما يقولوا قال صلى الله عليه وسلم: دخل صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، خرج أبو بكر وعمر، دائما أبو بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستشار أبو بكر الصديق فأشار أن يأخذ الفدية، وأشار عمر بقطع الرؤوس، قال: ما كان ممكن أن نأخذ الفدية وهؤلاء صناديد الكفر وقد أمكن الله منهم فنتخلص منهم. فصلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر فقبلوا الفداء، يعني بدل يعني اسمه. فنزل القرآن يعني يوبخ ويعاتب على النبي صلى الله عليه وسلم في قبوله للفدية: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن هناك مواطن كثيرة وافق فيها عمر القرآن، من هذا الموطن لما قال رضي الله عنه، يعني لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. قال عمر: هكذا نزلت، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، سبحانه، فالله عز وجل هو أحسن الخالقين، لأن الخلق يرد بمعنى التقدير ويرد بمعنى الإيجاد من العدم، فالله عز وجل انفرد بالخلق، لأن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، هذا لا يشارك الله فيه أحد، فالله عز وجل خلق كل شيء من لا شيء، أوجد كل شيء من العدم، فهذا لا يشارك الله فيه أحد، خلق السماوات من غير مثال، خلق الأرض، خلق كل شيء. وهناك الخلق بمعنى التقدير، وهذا يكون من يعني أجمع شيئا من شيء، ثم كعيسى عليه السلام كان يتخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، تخلق من الطين كهيئة الطير، يعني من الطين شيء، الطين إذن الطين خلقه الله، وكل شيء المواد هذه. فالإنسان حينما مثلا الآن يعني فرق كبير بين خلق الله وبين الخلق ديال الإنسان، يعني تقدير ديال الله. شوف انظر إلى الإنسان العاقل الناطق المفكر، وانظر إلى دخول المحل التجاري يجبر يعني واحد الصورة ديال الإنسان لابس لها امرأة أو رجل أو كذا، يعني فرق بين هذا الخلق وبين هذا الخلق. شوف الخلق ديال الله عز وجل وشوف الخلق ديال الإنسان، يعني ديك اللي اسمه المونيكا ولا اسمه ها مانكا، أيوة مانكا صافي اسمها مانكا، ياك هذيك اللي كيعملوها مثيل، يعني باش كي تشريو في الحوايج ملي كيكونوا مزيرين مزيان، الحوايج كتشوف كيفاش كيكونوا مزيرين باش تمشي تشريهم، يعني الملابس الضيقه، يعني اكيد ما كيعملوهمش الملابس الواسعه، بس الواسعه ما يسمحوش، فكيعملوا هذه خاصه بالملابس الضيقه اللي كتجي على حد لقد الجسم، كل عضو له حدوده وبدايته ونهايته. فهذه موضوعه لامثال هؤلاء. نعم. وما اكثرها في بلاد المسلمين، تقل تجد يعني تدخل وتجد هذا، يعني هذه مثل هذه الملابس. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذا طور آخر ومش طور آخر، هذا طور آخر. ثم إنكم بعد ذلك، ثم أنشأناه خلقا آخر، رفق الله فيه الروح وأوجده إلى الدنيا، ثم يمر بهذه المراحل، يكون طفلا رضيعا ثم يافعا ثم شابا ثم يعني ثم كهلا ثم يصير شيخا إن مد الله في عمره ثم يموت. ثم إنكم بعد ذلك، أي بعد هذه المراحل التي مرتم بها، تنتقلون إلى مرحلة أخرى، وإلى طور آخر وهو طور يش طور الموت، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هذه نهاية أطوار الدنيا ولا لا؟ هذه نهاية أطوار الدنيا والانتقال إلى البرزخ الذي هو حاجز بين الدنيا وبين الآخرة. ينتقل الإنسان بعد الحياة هذه، ينتقل إلى هذا طور آخر لا بد أن يمر به الإنسان. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لا شك فيه، وهذا لا يشك فيه أحد، لا يتردد أحد بأنه سيموت. كل الناس عندهم الخبر اليقين 100% يقنين بأنهم سيموتون ولا لا؟ كاين شي واحد كيشك بأنه ما غاديش يموت؟ أبدا. ولكن الشك فينو؟ شكين في التأجيل، التأخير، كيقول مازال. كل واحد مهما كان، مهما فين ما وصل يقول مازال. حتى واحد ما يقول راها قريب، فعسى أن يكون قد اقترب أجلهم. هذه حتى واحد ما كيفكر فيها، دائما كيبعدوا كيقول مازال. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لا بد أن يموت الإنسان وينتقل إلى هذا الطور، نهاية الأطوار الدنيوية والانتهاء والانتقال إلى مرحلة أخرى تكون بداية لطور آخر الذي هو الطور النهائي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، تأكيد، إنك ميت وإنهم ميتون. كل شيء الناس يموتون، سيموت المالك والمملوك، سيموت الغني والفقير، سيموت العالم والجاهل، سيموت الذي يحرص على صحته وحياته والذي لا يحرص عليها، الذي يهتم بصحته والذي لا يهتم بها، كل الناس سيموتون. هذا أمر مفروغ منه. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، لا بد أن تأتي هذه المرحلة، وهي مرحلة طبيعية ومرحلة ضرورية، لأن الإنسان كيشيخ كيكبر، يمر بهذه المراحل أطوار ديال الحياة طور إلى طور، لأن هنا القرآن يقول ثم أنشأناه خلقا آخر. في آية أخرى الله تعالى قال ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وبعد ذلك ماذا؟ أيضا الوفاة، حتى وصل من وصل إلى أرض العمر لا بد أن يموت ولا لا؟ لا بد أن يموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. إذن الموت هي نهاية طبيعية لهذه الحياة، الله عز وجل جعلها أساسية، لأن الله تعالى خلق الناس، خلقهم للأبد كما يقول عمر بن عبد العزيز، إنما خلق الله الناس للأبد، خلق الإنسان ليبقى أبديا، وإنما تنقلون من دار إلى دار. فهل الموت عدم محض؟ أبدا. هل الموت نهاية المطاف؟ لا أبدا. الموت غير انتقال فقط، انتقال من هذه الدار إلى دار أخرى وهي البرزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الدنيا وبين الآخرة، يعني الحاجز بين الدنيا والآخرة، يعني لا يمكن أن يرجع إلى الدنيا ولا ينتقل إلى الآخرة حتى يبعثه الله عز وجل. فالروح راه موجوده، الروح ما كتموتش. نعم، ينتقل الانسان الى الدار الاخره. ثم انكم بعد ذلك لميتون، ثم انكم يوم القيامه تبعثون. وهذه هي المرحله الاخيره التي تبدا بعدها الحياه الكامله. الحياه الكامله تبدا بعد هذه المرحله، مرحله الكمال الأخروي، اللي طبعا الحياة الكاملة التي لا تعتريها هذه الأطوار. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أحياء وتستمرون أحياء لا تعتريكم هذه الأدوار، ما فيش حينئذ عاوتاني، ما فيش شيخوخة. وما يعتري الإنسان في هذه الدنيا من دم ومن لحم ودم وقلق وخوف وشيخوخة وهرم واضطراب، كل هذه لا وجود لها يوم القيامة. الحياة الكاملة طبعا لمن كان كاملا في هذه الدار، لمن سلك طريق الكمال وطريق السعادة. أما من لم يكن كاملا في هذه الدار وكان منتكسا في هذه الدار، فإنه يكون أشد انتكاسا يوم القيامة بل يكون وعياذ بالله من حصب جهنم، فيكون لا فرق بينه وبين الحجارة، وقودها الناس والحجارة، فيكون مثله مثل الحجارة، لأنه انسكت فيها الدار ولم يؤمن بالله عز وجل ولم يستجب له ولم يمتثل لحكمه سبحانه وتعالى. وهي خسارة كبيرة حقيقة، الخسارة الكبيرة اللي من كفر بالله عز وجل في هذه الدنيا ولم يعبد الله عز وجل ولم يؤمن به ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه ولم يؤمن برسوله ولم يؤمن بلقاء الله عز وجل، وما أكثر الناس الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل ولا بالدار الآخرة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. والآية هنا اقتصرت على الموت الواحد، الموت من لميتون ثم تبعثون، ولا في الحقيقة هما موتتان وبعثتان. والموت الأولى، لأن في آية أخرى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فإلى خروج من سبيل. إذن هناك موتتان وهناك حياتان، موتتان وهناك حياتان. كيف ذلك؟ الموتة الأولى، وهذا هو الرأي ديال الأكثر للعلماء، على أن الإنسان حينما كان نطفة وكان علقة وكان مضغة كانت ميتة جامدة ما فيها شروح، إذن فهي في عداد الأموات، في عداد الموتى. حينما كان الإنسان نطفة في الرحم فهو ميتة، أو حينما كان علقة ومضغة فكان يعني كان ميتا، ثم نفخ الله فيه الروح. إذن هذا الموت الأولى والحياة الأولى، الحياة الأولى في حياته في الأرض، والموت الأولى قبل أن ينفخ فيه الروح. ثم يموت الموتة الثانية وهي في خروجه من الدنيا. الأحياء أيضا، الأحياء الأول بالنفخ في الروح، لأنه كان ميتا في الرحم ثم نفخ الله فيه الروح فأحياه، والإحياء الثاني هو بعد البعث. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون أحياء، يبعثكم الله عز وجل أحياء. إذن هناك موتتان وهناك حياتان. وهناك من قال الموتتان يعني الموتة الأولى هي حينما يموت الموت المعروف، ثم يحييه الله عز وجل لسؤال الملكين، ثم يميته الموتة الثانية، ثم يحييه يوم القيامة. وهناك من قال الموتة الأولى حينما كانوا يعني نطفا في أصلاب آدم فأخرجهم الله عز وجل من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا، يعني خرج الله كل بني آدم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا. إذن كانوا أمواتا في صلب آدم فأحياهم الله عز وجل وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ثم أيضا يعني هذه هناك موت هناك الحياة الأولى، والموت الثانية حينما يتوفى في الدنيا، والحياة الأخيرة الأخرى هي حينما يبعث يوم القيامة. ولكن كما قلنا الرأي الأول هو الذي قال به يعني أكثر أهل العلم من المفسرين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون للحساب والجزاء، تبعثون للحساب والجزاء. فالدار الدنيا، تعرفون أن دار الدنيا هي دار يختبر الله فيها العباد، دار ابتلاء واختبار على العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هي دار ابتلاء واختبار لأعمال الناس، ويوم القيامة بعد البعث هي دار اختبار للجزاء على العمل. لا، ما فيه شيء عمل يوم القيامة، إنما للجزاء على العمل. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فالبعث أمر لا بد منه، وهو من عقيدة المؤمن أن تؤمن بالبعث أن تؤمن باليوم الآخر، هذا أمر لا بد أن يعتقده الإنسان اعتقادا جازما، أن يؤمن بالبعث. لأن حقيقة أنه لا معنى للحياة هذه التي نعيشها، لا معنى لها ولا تسوي شيئا ولا يمكن أن تفهم إذا لم يكن هناك بعث. هذه الحياة التي نعيشها لا نحتاج معنى مرة، ولا يمكن أن تفهم على حقيقته إلا من خلال البعث. أما إذا لم يكن بعث فأي إيش من حياة هذه؟ الناس عايشين في هذه الدنيا، هذا كي يأكل هذا، هذا كي يقتل هذا، هذا كي يسفك دم هذا، هذا كي يظلم هذا، يعني الظلم والتشريد والقتل والتشريد والتعذيب والغصب والمصائب كلها في الدنيا. هذا يعذب هذا يعيش طاغوتا جبارا يقتل ويذبح ويأسر ويدخل السجون ويعذب وكذا وكذا، وإنسان مسكين يعيش في الدنيا معذبا مظلوما مهضوم الحقوق منتهك الأعراض، وبعد ذلك ينتهي كل شيء، يبقى هكذا يعني ممكن؟ فالحياة ما عندهاش معنى إذا ما كانش البعث. فالبعث هو الذي يعطي حقيقة قيمة هذه الحياة. حقيقة هذه الحياة لا تفهم إلا من خلال، يعني ما نشاهده في الدنيا لا يمكن أن يفهم على وجهه الحقيقي إلا إذا كان هناك بعث. إذن فالبعث أمر ضروري، ومش ضروري، أمر ضروري. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لا بد أن يبعثكم الله عز وجل. ثم نفيخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب أو إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، لا بد أن يحصل هذا، لا بد من البعث ليأخذ كل واحد جزاء عمله، ليرى كل واحد جزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا هو العدل، وهذا هو الحق. فاسم الله من أسماء الله عز وجل الحق، لكن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه الباطل. كلمة الحق لا تتحقق ولا يظهر لها معنى إلا بالبعث، لأن أسماء الله الحسنى لا بد أن يتحقق لها مدلولها. الله تعالى رحمن رحيم، فنشاهد رحمته في عباده، نشاهدها. فالله عز وجل هو الحق والعدل. وفي الدنيا ما كانش هادو، لأن الدنيا ليست وقتا للعدل لأن يأخذ الإنسان جزاءه كاملا، لا، يوم القيامة. فمعنى الحق سيتحقق فوقش، سيتحقق معنى هذا الاسم العظيم سيتحقق يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.